ولا زالت القراءة في تفسير ابن كثير في سورة لقمان. نسأل الله أن يهدينا طريق الجنة بالعلم النافع والعمل الخالص الذي لا نرجو منه دنيا نصيبها أو وظيفة نتقلدها، نرجو بذلك وجه الله والدار الآخرة. لا إله إلا الله. نعم، وقد وصلت من القراءة.
فصل في الخمول،
إلى فصل في الخمول والتواضع، هذا من تبويبات المحقق في وصايا لقمان لابنه. لازلنا نقرأ: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والآن بعد هذه الوصايا أو في أثناء هذه الوصايا النافعة التي حكاها الله عن لقمان يمتثلها الناس ويقتدوا به فيها، نعم، ويبتعدوا عن الظلم النفس بالمعاصي، وأعظم ذلك الشرك الأكبر دعاء غير الله والذبح غير الله ثم البدع، أن ينتهج منهج يغاير منهج السلف من هذه الفرق المحدثة في الإسلام، الرافضة أو الصوفية أو الإخوان المسلمين أو السورية والدواعش، بل يكون على منهج أبي بكر وعمر وعائشة ونحوهم من المهاجرين والأنصار والخلفاء الراشدين، حينئذ يسعده الله في الدنيا ويحميه. نعم، يحميه الله إذا أخلص دينه ولم يرائي بطلب العلم أو بنشره، إن الله يحميه وينصره ولو بعد حين. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: فصل. قال: فصل في الخمول والتواضع.
لا، هذا ليس من تفسير ابن كثير، أظن هذا من تفسير الإيش المحقق. اقرأ. وذلك متعلق.
قال: وذلك متعلق بوصية لقمان عليه السلام لابنه، وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتابا مفردا، ونحن نذكر منه مقاصده.
كلكم عندكم في النسخ فصفكم التواضع؟ ها؟ مختلف النسخ؟ ايش نسختك يا أبو صالح أبو سن؟ لا 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 لا، ايش نسختك؟ مدار الصديق؟ لا، أبي نسخة أخرى، المعارف كتب فيها فصل. اي خلاص، على هذا من ابن كثير. نعم.
قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد الله
سيما وقد قال: وذلك متعلق بوصية لقمان لابنه. ها، اذا يصير الكلام هذا من كلام من؟ ابن كثير. نعم.
قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد الله بن موسى المدني عن أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث ذي طمرين يصفح عن أبواب السماء إذا أقسم على الله لأبره. ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت وعلي بن زيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وزاد منهم البراء بن مالك.
نعم، هذا الفصل سيذكر فيه حكمة لقمان أو من حكم لقمان هو يتصف بها الرجل الحكيم. فالرجل الحكيم من أوصافه ما ذكرنا أنه يدعو أولاده للتوحيد، فإنه عرف بأنه رجل صالح حكيم، ونقل الله كلماته يقتدي به الناس، وكان من حكمته التي تدل على أنه حكيم إنذار ولده. فإذا رأيت الواحد منا ما ينذر ولده ولا يجمع عياله ولا يبين لهم ما التوحيد ما الشرك ما البدع أهل البدع ويحذره منهم والمعاصي ويحذره من أصحاب السوء، سيما التوحيد أول ما يدعوهم إليه، وترك الكبر والتواضع والخمول، فليس بحكيم. هذا الفصل في الخمول والتواضع أنه لا يريد بالخمول صاحبه، تريده لا يريد الشهرة، أن يكون ذكره خامل لا يعني، بل يخاف من الشهرة، فيود له أنه ذكره خامل بين الناس، ليس حي، ليس يجري على سيرة الناس ذكره، بل ربما يرى ذلك من المصائب اللي خاف بها على نفسه من العجب إذا انتشر ذكره بين الناس. ودعا النبي للتواضع والخمول نفسه، إن الله يحب التقي إيش؟ الخفي خفي. فهذا يجعلنا نقصد الاختفاء والخمول من أن يذكرنا الناس، وهذا يعالج قلبك ونفسك لتديم البقاء والثبات على التوحيد الذي خلقت من أجله. فإن النفس متى ما طمحت للشهرة وعملت أعمال ليذكره الناس بها وينتعش لذلك عند الشهرة ويتطلع إلى ذلك، حصل في قلبه من نقص التوحيد والإيمان بحسبه، بحسب ذلك الفرح والإقبال، فوجه ذلك أنه يصبح متعلق بالناس، يقول ما دام شهرت عندهم سينفعوني سيوظفوني سيمدحوني، وهذه غالب التوحيد. فالخمول يعين على الإخلاص، هو مقصود خلق الناس ومهارة الجن والإنس إلا الإخلاص، يعني إلا ليعبدون وحدي. ولذلك رأينا من يثني عليهم الشرع بالاسم أهل خمولة تواضع، بالاسم. خذ حديث أويس القرني يقول النبي خير التابعين، الله أكبر، هب يا خالد يا ابن عبد الله، ذكرك النبي باسمك وخلت ذكرك الله في الأرض. الله، فيه شهرة أكثر من هذا؟ في منقب أكثر من هذا؟ سيما إذا كنت فقير لا تعرف، خالد بن عبد الله عبد الرحمن بن فلان، النبي ذكره وقال هو أفضل ناس يسكنون جدة، أفضل ناس يسكنون المدينة، يعني المهم ذكر اسمك. أويس ذكر اسمه وهو من طبقة التابعين، وذكره بالاسم، وفقه الصحابة وحفظ الاسم لأن وحي من الله اسمه. فإذا الذي ذكره في الأصل هو ربنا، لأن الوحي إيش؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله ذكر قبل أن يذكر رسوله وشكر له وخلد اسمه. طيب إيش المنقبة اللي خلت أويس وخلد اسمه؟ هل تطلع للشهرة وقيامه بها حتى اشتهر؟ عن هذا في معزل. خذ هذا الحديث المشهور الذي يدل على خمول وتواضع ويس القرني، والذي طالما سمعته، فأكثر شيء شهر به ويس القرني الزهد وبر الوالدين والخمول، لا إله إلا الله، هذا أكثر شيء شهر به. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يأتيكم أويس القرني من مراد ثم من قرن، من قبيلة، وذكر من قمته وأنه من ذوي اليمن، والراوي أسير بن جابر قال: كان عمر في صحيح مسلم بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد اليمن سألهم: أفيكم أويس القرني؟ لا، أفيكم أويس بن عامر، وهو المعروف أويس القرني. حتى أتى على أويس في العشر حجج وهو يسأل الحجاج أمير المؤمنين المشهور بالعدل ولي الأمر، ما في أشهر من عمر وقته، هذا المشهور يسأل عن هذا العبد الخفي، لخاصية خصه الله بها، ليس معنى أنه أفضل من عمر، لكن جهة صار له منقب فيها، فضله الله على من فضله من عباده، البر والخمول والتواضع والزهد. فكان عمر إذا أتى عليه أمداد اليمن، كان في ذلك في عشر سنين، سألهم: فيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأ منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله يقول. ففي هذا الذي فعله عمر نبراس لنا تحقيق العلم. كثير من الناس يحفظ العلم لكن لا يعقل ويحققه، كما قال ابن تيمية: والشأن عقل العلم لا مجرد حفظه وروايته. فكان عمر يسمع حفظا أنه يأتيكم ويس من مراد ثم من قرن، حفظ حفظ حفظ، لكن لما جاء إلى العمل بالعلم ليعمل حققه، فصار يسأل عن كل كلمة قال الرسول: أنت ويس من مراد من قرن؟ فيه أنك لا تكتفي بحفظ العلم وعلمه، بل بضبطه وتحقيقه وعقله، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكثير من يطلب العلم لا يحققه، فذلك ظلت الفرق مقالات يحفظها عن قادته ويعمل بها وينشرها، مذكرات حسن البنا، مذكرات، ولا يحقق أن هذا أصاب العلم الذي أمر به الرسول في باب الولاية ولاة الأمر، في باب الجهاد، في باب التكفير، ما يحققه، ولا يصل الراسخ في العلم، ولا يقعد إلا أن توفى. بل يوصي أنه لا يحضر جنازة جامي، وبعد وفاته لا يزور أهل من أهل زوجتي الجامية، الأولاد يعيشون على ما عيشتم عليه، توفيت لا يجون يزورونه، وبعدوهم عنه عن أولادي. يا الله، كما هو معلوم. يأتي، فإن النبي يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر بن مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن. هذه الآن يروي عمر الحديث كان به برص فبرأ منه إلا موضع الدينار. ولماذا جعل له هذه العلامات ليعرف بها فيقتدى به في الخمول والتواضع والزهد والعمل بالعلم؟ وإن العبد ليس الشأن فيه كثرة المسائل اللي يحفظها وينبغ بها، الشأن الخشية والعمل بالعلم الذي سمعه ولو كان قليلا. فويس ما كان محدث ولا كان قاضي ولا كان ذو شأن كان يكون ملك أو ولي أمر، شخص مثل تشوفونهم يصلون معكم تقول فلان بنغالي، فلان حارس عمارة، فلان ما تعبى به يعني نعمة الناس، لا منصب ولا شيء. بل يذكر أن أولاد الحي كانوا يؤذونه برشقه بالحجارة ويضحكون عليه لأنه رث الثياب. ومع ذلك خلد اسمه. إذا الشأن يريد الله أن يربيك بقصة شويس، يريد الرسول أن يربيك بقصة شويس، أن الشأن العمل بالعلم لا كثرة المسائل، العمل بما سمعت ولو كان قليل بإخلاص وزهد وتواضع وخمول يرفعك الله، مو أن ترفع نفسك. فانظر عمر جاله، هل نقص من عمر لما جاله ويس؟ رفع تواضع من عمر، يأتي لتابعه، لكن اعتقد أن عنده شيء وميزة ليس عند غيره وهو مستجاب الدعوة. فقال النبي يطلب منه أن يستغفر لكم ليظهر شأنه ويظهر شأن من يعمل بالعلم ولو كان قليلا. فضرب الله بويس مثل العامي الصالح، كما ضرب بابن عباس مثل العالم المعلم العامل بعلمه الذي يخشى الله كابن عباس. وضرب مثل لأمة تعيش بيننا لو كان فيهم صالح ولو عامي يعمل بالعلم لسمعه صالح لا يأتي المحاري ببر أمه لكان ذو شأن عند الله، لكي لا يستسقط قيمة الصالح في نفسه. يقول أنا وش أنا، وش أنا، ما حد يعرفني ولا شيء، ولو يعرفك الله يرفعك ولو بعد حين. فما كان محدث ولا قاضي ولا مفتي وليس القارن. وهذا من أروع الأمثلة وأجملها في التواضع والخمول. أكمل لكم القصة، اسمع. يقول عمر عن الرسول، وهذا بأصح أو من أصح الأسانيد في صحيح مسلم، يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن. لاحظ أن أويس كان يعيش في زمن النبي ولا ولد بعده؟ خلينا نشوف عبد الفتاح، ها من أصغر الناس بالحلقة. أويس القرني كان عايش في زمن النبي ولا ولد بعد الرسول؟ عايش في زمن النبي. وش اللي يخليه ما يفعل أمنيتنا هذه؟ نود أحدنا الآن لو يبيع كل اللي عنده، سيارة، بيت، عشان يشوف الرسول طلة واحدة. ليش ما راح للرسول في المدينة؟ أسباب: حبسه بر بأمه، حبسه فقره، لما حصل فلوس ولعل أمه ماتت أو أذنت له راح يحج يأدي الفريضة ويرجع لأمه إن كانت عايشة وقتها. رفعه الله، هذا فضل بر الأم والتواضع والخمول. وذلك ابن عباس نبه على فضل بر الأم بالذات. الرسول نبه أولا أمك 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 ثم أباك. ويؤسفني أنه شابا كان مغرم بإخوانه في هذا الزمن، يجيب المطار ويخدمهم ويجتمع معهم ويتعشى، وينهم الوالدين؟ هذا من العجب والله. أظن أن صلة الرحم عنده كانت تسلية ولا لو كان الدين بدأ بإيش؟ ها؟ بأبوي اهل أبوي إخوان رايح مطاعم جاي وجيب مطار ودي مطار والدي خلي فلان صادر والدي. فبلغت هذا الشاب حديث أمك وأباك ثم أختك وأخاك. صدق هذا صحيح. حاس نفسه كان يعمل بخلافه، كان يبدأ بأخويه قبل أبويه. نقص في العلم. فضل الرسول علينا يعلمنا أشياء نهتدي بها، اللهم صل عليه. أمك أول شيء وأباك قبل من خالك وعمك وأخاك وأختك وأمك وأباك أولا، ولعله استقام بعده وصار يبحث عن بر والدي قبل أخويه وانصلح لعله حاله بعد هذا الحديث. إذن النبي يهتدي على يده وناس كثر ما نعرفهم يبلغوا الحديث في خطبة الجمعة فيهتدوا. من هداهم بعد الله؟ رسوله نقل لهم الحديث، دل على فضل النبي على الأمة وليس الصالحين والقصاص لا، الرسول نفسه حديث تبلغ على الناس يهتدوا بعدها. كم هدى الله على يديه؟ غفلة تحصل أن يحسب فلان هدى وفلان وفلان، ترى بعد الله الرسول ما بلغوا من حديث. شوف لما بلغت هذا الحديث في السار، بلغت واحد شخص كاد يصير قادياني، كان له أصحاب أثرياء، أصحاب أثرياء وكذا، وكان منهم قديانية يقولون أحمد مرزا غلام القدياني يعتبر نبي وخاتم النبيين، معناها زينة النبي لأنه يختم النبيين، وانطلت عليه من الشبه ما صار متحير لأنه بعيد عن حلقات العلم بعيدا. فلقيته فبلغت حديث أبي داود في سننه، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعد، ولا نبي بعد. فقال صحيح هذا الحديث؟ قلت نعم، ورجع وتراجع عن الحيرة في نفسه أنه ممكن يكون نبي بعد الرسول. مقصود النبي له فضل كبير علينا، ولولا أحاديثه بفضل العلم وتكفير الذنوب به ما اجتمعتم أظن في مجلسكم هذا لطلب العلم ومذاكرته والاستفادة من مثل قراءة تفسير ابن كثير. قال وقال لذلك قال ابن عباس في بر الأم، رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد لابن عباس، قال جاء رجل يقول عطاء لابن عباس يقول إنها كانت لي بنت عم أحبها، وتقدمت أتزوجها فخطبتها فأبت أن تزوجني، فجاء رجل خطبها فنكحت فغرت فقتلتها. قال لها هل لي من توبة؟ قال لك أم. شوف ابن عباس من الأحاديث يمكن كان استحضر حديث أويس هذا، وحديث أمك ثم أمك ثم حملته أمه كرها ذكرها بأعمال لم يذكر الأب بها. فقال عطاء لما سألت ابن عباس عن أمي، وكان تلميذ ملازم لابن عباس، قال لما سألت عن أمه؟ قال لم أجد من الأعمال مثل بر الأم. إذا ذكر ابن عباس الأم في مقابل كبيرة القتل، وما يقتل مؤمنا متعمدا جزاء جهنم. شوف وغضب الله ذكر عليه ولعنة، اثنين غضب ولعنة، ومع ذلك قال هل لك من أم تبرع فيكفر الله عنك جريمة القتل؟ يعني شيء عظيم البر الأم. نعم شيء عظيم. أذكر شخص مش قصة في دينه، لكن سبحان الله ألهمه ولعله له إخلاص، ألهم بر أمه ويفرش لها البيت قبل ما يفرش بيته، ويفعل لها صار يأخذ مناصب وأعمال لين وصل راتبه أذكر ما أدري يمكن 120,000 بالشهر. ونعرف بر الأم مع تقصيره في دينه، لا إله إلا الله. فكيف إذا كان مثل أويس؟ يأتيكم هذا فيه برص فبرأه إلا موضع درهم لعله دعا دعاء مستجاب، ولعله إذا دعا أن الله يشفينه من البرص، فيه أن الله إذا أجابك في شفاء من مرض لا يشترط أن يشفيك من كل شيء، يخفف عنك، وهذه استجابة. يقول يا رب اشفيني من المرض، شفاك الله من البرص، أبقى لك شيء بسيط كذا، نعمة تتذكر بهذا الشيء البسيط ما كنت فيه فتزيد شكر. ها زيد شكر. فلا يشترط أنك تدعو يا رب اشفيني أن يشفيك من كل وجه، قد تبقى بقايا تذكرك بما مضى من البلاء الشديد، وأنه الله خفف عنك فتداوم على شكره. فبقي مع أويس وحكمة من الله، شفاه الله من كل البرص، وعات البرص يعني مرض مزمن لا يشفى، شفى الله أويس إلا موضع درهم. لا إله إلا الله. له والدة هو بها بر، فالنبي ذكر أنه يبر والديه ويعيش في عصره، لكن ما لام النبي فقال ولم يأتني العلم النبي بصلاحه، وأنه لابد له من عذر أنه ما جاء مهاجر للنبي أو ساكن في المدينة يطلب العلم عنده، العلم أنه عنده عذر، ففيه عذر طالب العلم إذا كان لا يستطيع السفر للشيوخ. لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. استطعت واستطاع، صار يسأل كل سنة من 10 سنين قيل، قال فافعل، فاستغفر لي يا أويس، والله هذا منصب كبير، عمر بين يد رجل لا يعرف ولا يؤبع به، ثم يقول استغفر لي يا أويس، أكرم وأعظم به من منصب. والله عمر بن الخطاب. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. أظن هنا ماتت أمه في اليمن أو اصطحبها معه، الله أعلم، لم يذكر هنا أمه. إيه لا، في نفس الحديث قال ترك أما له لم يترك غيرها، فلعله استأذنها للذهاب للكوفة لعمل أو إتيان ببضائع بعد الحج، ويجيب لها لليمن ويبيع، الله أعلم، بس رايح للكوفة. قال تريد الكوفة؟ قال ألا أكتب لك إلى عاملها أميرها أمير الكوفة، خطاب من أمير المؤمنين، فيكرمه ويجعل له بيت ويجعل له قصر أو يجعل له راتب مقطوع. النبي خلت ذكرك فلا بد نكرمك. يعني لاحظ النبي السوى، النبي قال فقط استغفروه، ما قال لعمر ومن تولى الخلافة وقتها خلوه رجل ثري. في أن الشريعة تطلع للمحافظة على الدين، وقد يزوي الله الدنيا عن العبد ويكون مراده ذلك به حتى لا يفتن بها، ويحرم الدنيا لما يعد له من منصب أكبر في الآخر. فلاحظت أن النبي ما كتب له أغني أويس يا من كان خليفة فيكم، وعطوه بيت وعطوه مال كثير. فمن عناية الله بأويس أن النبي ما جرى على لسانه أن يأمر عمر أن يرفع دنيويا وينصب وصير أمير. قال لا مثل ما هو خير له. في الأثر إن من عبادي من لا يصلح للفقر، فإذا أغنيته أطغيته، يخلي ربنا فقير يدعو ويروح الفردوس إذا توفي، خير من الدنيا. وهذه لفتة أول مرة يعني أتذكرها مع إخوان لي، وهي أن لاحظت أن النبي فقط قال استغفر ولم يقل ارفعوه. استوعب هذا وهداه الله لهذا، حيث أن عمر عرض له أكتب لك، فانظر ماذا قال في الخمول والتواضع، ما يبي ذكر ما يبي شهرة، فقال أكون في غبراء الناس خير لي لا أفتن. يعني ولعل عمر ممن تأثر به أويس، يقول الراوي: وكنا نحج مع عمر، فكان مع كونه أمير المؤمنين يمشي مع الناس في الحج، وإذا اشتدت الشمس راح تحت شجرة في منى أو في الطريق إلى الجمرات، أو ويرمي بثوب على الشجرة ويقعد تحتها. إذا شاف أحد عمر حسبه من عامة الناس، هو ولي أمر، كما صح الأثر عن عمر في هذا. قال: استغفر لي أويس، فاستغفر له. الله يا أمه اغفر لعمر، لا إله إلا الله. الاستغفار لرجل مثل عمر إن ما صادف ذنوب تغفر له فإنه يرفع بذلك الاستغفار درجات. أكون في غبراء الناس خير لي. فلما كان العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأل عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع. شوف، حدث عن أويس وصار يتابع خبره، فيه متابعة أخبار الصالحين لإسعافهم بالمال، لإسعافهم طبا، لمؤازرتهم، لنصحهم، للاستفادة منهم. فكان يتبع عمر أخباره، كيف أويس إذا ظهر لهم شرفهم وعلمهم وعبادتهم أو زهدهم يسأل عن أخبارهم حتى يسعفهم في السيرة مثل أويس، أو يقتبس من هديهم، كيف حال فلان وش سوي؟ قال: تركت ترث البيت قليل المتاع. قال: سمعت الرسول قد يأتي عليكم أويس بن عامر من اليمن إلى آخره. فأتى أويس قال: استغفر لي، قال: كنت أحدث عهدا لسفر صالح، استغفر لي. قال: استغفر لي، قال: أنت أحدث عهدا لسفر صالح فاستغفر لي. قال: لقيت عمر، قال: نعم، فاستغفر له ففطن له الناس. لما فطن الناس لأويس أنه جاء في حديث مخلد، وش سوى؟ صار يتشرف لهم؟ لا، حط رجله انطلق على وجهه حتى لا يزداد شهرة، هرب. هذا يبغى ايش؟ يبي الشرف والشهرة ولا بالآخرة؟ خايف من هرب. الآن ارسلوا لي بعض إخواننا عن بعض المشايخ اللي يسكتون عن الكلام عن أهل البدع، ويحاولون يدخلون مذهب من المذاهب على الشباب، ويغيروا دعوة الشيخ بن باز بتربيتهم على المذهب ومن المذهب، وترك الاستفادة من طريقة أئمتنا بن باز والألباني والشيخ العثيمين وغيرهم من أحيا بنا السنة. يجيبون تصاوير ليفخموه، فارسل لي واحد مقطع إنه هذا الشخص حوله أمة من الناس يصورون الشيخ بالبطيء يتحرك كذا، وهذا يجي يسأله، وهذا يجي هو ماشي. فرسلت له: يا أخي شو المنظر هذا رسلت لي عن شيخك هذا تصوروا يصورونه بشكل يعني ليشتهر أن الناس حوله يعني هو يمشي. قلت: ترى ابن مسعود كان يقول أن الشخص إذا كان يمشي ويحيطون به أمة فينبغي يعني أن يصرفهم. ليش؟ قال: لأنه ذل للتابع وفتنة للمتبوع. وبهذا كان يعمل شيخ الفوزان. فجاني أحد أئمة المساجد هناك يشتكيني، شافني مع الشيخ الحمد لله، فجاي يشتكيني من الشيخ على الشيخ أصلا. قال: يا أخي ما يوقف لي أحد، وش الكبر؟ استغفر الله، يعني يوم أنه وين التواضع وين؟ ف فكنت في بيت الشيخ وكان حظيت سنين بجانب الشيخ أستفيد من علمه، رزقني الله كذا أشكر ربي. فكنت في أحد زياراتي مع الشيخ صالح فوزان المفتي العام المملكة، فقلت له يا شيخ ترى البعض يشتكي يقول الشيخ ما يوقف لنا، نكلمه ويجري يهرب كذا، يعني أقصد أنه ما يحب أحد يمشي معاه ويسأله وكذا. فالجاهل هذا عده مثل الغرور أو الكبر. فأجابنا الشيخ أما يعلم هذا عن الجاهل أن ابن مسعود قال أنك إذا سمحت وخليت الناس يمشون معك مثل الموكب أن هذا ذل لهم وفتنة لي. شفت كيف مشايخنا على الرعيل الأول ماشيين وإحنا ما نشعر به؟ فرد بالعلم وبأثر ابن مسعود رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فالمقصود أنه يجب حتى على العالم التواضع والخمول، إلا الشيء لا بد منها ولو فسرها الجهال بما يفسرونه، كأن يرسل إعلان في لقاء درس يكون له في مدينة كذا، هذا عمل محدثين. إن كانوا إذا ذهبوا إلى بلد يتلطفون إلى أهله الدكبات حتى يسمع منه العلم، وأيضا ينشر موعد لقاءهم ليحدثهم بالسنة. الجاهل طبعا فسر يقول شوف ينشر لنفسه ينشر علمه يتمشي أخلاق، لكن من يكون هذا إذا كان على علم أو مجرد تذكير كلمات في المساجد واحد يحضر في الغالب وله من أهل العلم ليش ينشر؟ مقصود أن لا يستدر الشهرة فيركب كرسي ليس من كرسيا له، فهذا أصلا يجعل الله يجعل العباد ينعمون بنقيض قصده فيهمل من العباد. إياكم يا عباد الله والشهرة فإنها فتنة ومهلكة، وعليكم بالتواضع والخمول، ويرفعك الحي القيوم لا تخاف لتظهر العلم مثل ما رفع أويس كما جاء في الحديث إسناده ضعيف لكن معناه حسن. ومر معكم حديث من عبد الله لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس، يعني كان مخلص كائن من كان. هذا إسناده ضعيف لأنه في سنده باللهيعة، بل من رواية دراج عن أبي الهيثم وهي ضعيفة عن أبي سعيد الخدري، فلا يصح إسناده لكن والله معناه صحيح. يخرج الله عملك وإن عبدته سبحانه وحده في قعر بيتك قمت الليل صحيت أولادك لصلاة الليل سيخرج عملك المخلص هذا للناس محبة وإجلالا إلى آخره. لا إله إلا هو. هنا ابن كثير في التواضع الخمول ذكر هذا الحديث وقال الألباني هو صحيح، حديث المشهور رب أشعث ذي طمرين لا إله إلا الله لو أقسم على الله لأبره. أولا صيغة القسم على الله، البعض يروي حديث عن البراء يقول أقسمت عليك يا الله أنك تنصرنا، هذا اللفظة ما أحفظها بسند صحيح أنك تخاطب الله كذا، والأصل الأدب مع الله في الخطاب، فإذا جبتوا لي سند صحيح أفدتموني أن نقول يا الله أقسمت عليك تنصر الناس هكذا بهذا اللفظ يعني. لكن الظاهر في أقسم على الله لا بره هي القصة المشهورة عند البخاري وغيره لما قال أخوها أخو تلك المرأة والله يا رسول الله ما تكسر سن الربيع أختي، كان أول ما أقسم حصل شيء حمى الله أسنانها تكسر وينتقم السن بالسن كيف حماها الله؟ كيف أجر الله عليه القسمة؟ عفو وقذف في قلبه العفو، خلاص عفونا يا رسول الله، أول ما كان عافين إلا بعد القسم. فإذا الصيغة تقول قسمت عليك تعشى عندي، كان ما ودي تعشى عندك فلان الصالح، فجأة بعد ما أقسمت برت قلبك خلاص وتعشى الليلة عندك برا والله، لأنه كان مشغول وكان. فمن عباد الله من لو أقسم أبر الله قسمه، ولكأنه يقسم على الله وهو ما أقسم على الله، أقسم على فعل فأبر الله قسمه، وليس على الله معناه أقسمت عليك يا رب، ذكر عن البراء أو غيره في معركة أقسمت يا الله لتنصرنا فنصرهم، فالخطاب لله بأقسم عليك لا أحفظ بسند صحيح. فمن تفضل علينا ورانا سند صحيح أن يقول اقسم عليك يا الله فليبين لنا، ولنقول حينئذ ما جاء في بالأثر أو الحديث. وهذا أشعث أغبر لا يعبأ له، ويكون ذي طمرين، الطمر هو الثوب البالي، لو أقسم على بره منهم البراء بن مالك، ويحتاج في البراء أن يثبت عنه أنه قال أقسمت عليك يا الله كما ذكرت لكم، نحتاج صحة الرواية، هذا عمل فرق بين القصص والسيرة، وأنه قال في المعركة كذا يكون السيرة كثير من السيرة ضعيف، لكن عند العمل لابد من إسناد حسن أو صحيح كما بين شيخ العلامة الألباني رحمه الله. ثم ذكر السؤال الآخر إن اليسير إن الرياء شرك. نعم.
وقال أبو بكر بن سهل التميمي حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد عن عياش بن عباس عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ما يبكيك يا معاذ؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول إن اليسير من الرياء شرك، وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة.
الله أكبر، هذا كلام طيب مبارك يحث على الخمول وترك حب الشهرة ودرء استدراج عطف الناس للثناء ومدري شلون إلى آخره، لكن لا يصح إسناده، بل قال شيخنا في الترغيب ضعيف جدا ولا يصح، لكن معناه صحيح. وقد قال العلماء يسير الرياء شرك، اليسير شرك، تخويف، فكيف بالكثير من الرياء اللي كل يوم يرائي؟ طيب سؤال لكم، من يجيبني عليه؟ متى يكون الرياء شرك أكبر أو لا يتصور في باطنه إلا أنه كافر المرائي، فلا يقبل منه ولا عمل المرائي؟ طيب هذا الرياء عمل غير الله، متى لا يصبح بالرياء هذا كفر أكبر؟ الرياء شرك أصغر. قالوا يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر الناس فلا يكون أكبر ولا؟ طيب متى يكون أكبر أقصد أو لا يقبل منه الإسلام بالكلية؟ نعم، إذا أسلم نفاقا، فهو ينطق بالشهادة قالها ليعطوه وظيفة ومنصب، لم يخلص في الشهادة لله ولا يريد بها، فلا إذا رأى في أصل العمل اللي يدخل في الإسلام فشاه نطق بالشهادة وصار يصلي، ليش؟ ليراه الناس ويثنوا عليه أنه مسلم، فهل قبل منه العمل في الدخول في الإسلام؟ لا، لقوله وما أمروا إلا عبد الله وغسل له الدين، فأسلم رياء. قال النبي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ولو الإسلام، بداية الدخول بالإسلام كان كافر، تركته وشركه، فلا يقبل عمل المرأي، لأنه شرط قبول عمل بعد التوحيد الإخلاص. طيب، ثانيا جنس العمل كما يقول مشايخنا الشيخ الفوزان وغيره، جنس العمل ركن، فخطأ أن تكون العمل كمان. أن الشافعي نقل إجماع عن الإيمان قول وعمل، والعمل لابد يكون جنس ركن كالقول، لأنه أضاف هذا لهذا ونقل إجماع فيه. فلو تصورنا رجل في كل عمل يرائي خالي من أعمال القلب، المهم في كل عمل أنا أعطانا طريق يرائي، صلي رياء، يا الله يبر والديه ويبر، فلا يبقى له أي عمل في الظاهر إلا وفعله رياء، هذا ما يقع، لكن لتصوير المسألة. فهذا حينئذ قد ترك جنس العمل كله وكان كل هباء منثورا في كل عمل يرائي. هذا يتصور أيضا أنه لا يمكن يكون مسلم في الباطن، لأنه ما عنده عمل، ولا قد قال عرف الإيمان قول وعمل. طيب ما في عمل لا يؤمن، ما في قول لا يؤمن، الأول قول رأى فيه ما قبل، الثاني عمل بعد القول لكن ما له جنس عمل، فما حقق الإيمان. وكانوا ينبهون على ذلك علماء التوحيد بقولهم يسير الرياء شرك، هذا تخويف كثير، تخويف المرائين، لقاعد سنين وهو يتعرف لما المسائل كل يوم عشان يسوي كلمات في المساجد ويقول فضيلة الشيخ ومدري شلون يسيره، فكيف كثيره؟ انتبهوا، فكيف كثير الرياء؟ فليخلص أحد الذين لا يسأل نفسه مقبل على العمل، أنا جئت طلبت العلم له لله أو. طيب يشكل على هذا قصة من هو طلحة، الله ذكرنا باسمه، لما قالت زوجته، لما قالت امرأته قبل أن تزوجها مهري أن تسلم، فأسلم وتزوجته، هل رفض إسلامه ولا قبل الإسلام؟ كيف تجمع بين ما ذكرنا لك وبين هذا؟ البعض كان يعني من عادته يعني عند اللي يسمونه الفكرة أو تسلسل الأفكار يفعل حركة لا إرادية يحرك بعض جسمه، لما جاء السؤال وجدته ثبت، وهذا يدل على العمق أو يريد العمق الآن في الجواب. فما هو الجواب؟ اسلم صدق لله، لكن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضل من ربكم، هذا خلاف الرياء. فمن حج ويريد تجارة للدنيا يجوز، لكن لا يكون رياء يبطل العمل، في فرق بينهم، وضحت؟ فقال أسلم لله ويشجعني على إسلامي إذا بتزوج فلان، فتشجع كسهل المؤلف قلوبهم، يعطون فلوس ويسلمهم، واضح؟ لأن الخلاف من أسلم رياء يمدحه الناس، وضحت؟ نعم، اقرأ.
قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا عثام بن علي عن حميد بن عطاء الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب ذي طمرين لا يؤبأ له، لو أقسم على الله لا أبره،
لو قال اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئا. وقال أيضا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم يسأله دينارا أو درهما أو فلسا لم يعطه ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها ولم يمنعها إياه لهوانه عليه ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. وهذا مرسل من هذا الوجه. وقال أيضا
وهذا صحيح حديث رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره وله أصل معه. ولو قال اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطيه من الدنيا شيئا. إذن عباد الله المؤمن قد يحرم الدنيا ليس ليوان هوان هواني عند الله من إكرام الله له أن يحرم الدنيا يصبح مديون ويصبح يعني النبي مات مديون. مديون في إيش يا إخواني؟ مو في أثاث يشتري لزوجته قام صار عليه دين اشتهت بلون مدري شلون في العيد ويضرب 10,000 دين عشان يرضيها كما نرى اليوم. مات مديون في قوت أهله واحتبس درعه عند يهودي قوت بس يأكلون شعير أو حتى مو مقاضي مثل ما نسوي حنا الجبن ما الجبن نعرف أن بي الأشياء دي ترى تمر وماء وشيء من الدباء وشيء هذا مقاضي عقد عائشة وأحيانا ما في إلا تمر وماء 3 شهور تواصله غدا وعشاء وفطور. على أن ترى الصحابة ما أذكر لهم 3 وجبات منتشر عندنا وإيش حنا 3. لما أحمد سئل عن رجل يأكل 3 وجبات قال ابن له معلفة مع يعني خلوهم اسطبل الحصن قاعد يعلف 3 وجبات فطور غدا عشاء. وعرفت أن الصحابة كان أكثر شيء عندهم والله أعلم وجبتين عرفتها من رمضان أن الله رحيم. وكيف كانوا يسوون في رمضان؟ ها؟ انتقوها ولو بالعامية فطور سحور لأنه اللي يسوونه في الأيام رمضان يسوونه الأيام الأخرى. هل كانوا في نصف الليل يقوموا يأكلوا عشان يعوضوا فترة الغداء اللي كان طول النهار فيقولوا صدي يأكلوا بعد في السحور يأكل. إذن أكثر شيء الظاهر يسوونه السلف وجبتان استفدتها من إنكار أحمد لما قال ابنه لو معلف في 3 وجبات. والآن تشدد الأم ناموا العيال ما تعشوا طيب يتغدوا الساعة مثلا 4 وخلاص يأكل عاد عصير لبن وينام مش المشكلة كيف ناموا ما تعشوا. الله مصيبة عند بعض النساء ما تعشى كذا تسوي وش تغدى وفطر وخلاص انتهينا. فكان لعله الإمام أحمد يرى الثالث الوجبة مثل الإرفاه أو مثل تشبه بالبهائم من جهة قال ابنه له معلب. وفي عالم الصحة اليوم وجدت في أوروبا لما زرتها الأوروبيون يمتنعون عن العشاء بعد 6. فكثير منهم سالم الأمراض تجي العرب اللي يأكل وجبة فيها دهون وينام عليها. وعزم واحد بلجيكي إخواننا يقول في السفارة هناك في بلجيكا أو في فحضر بروفيسور أو كذا عزموه السفارة أو عزموه إخواننا هناك وحطوا له يعني وجبة مندي فرأى الخروف مسدح وأمه من الرز حوله. قالوا وش هذا يعني؟ قال عاش تعرف؟ قال لا أخذ تفاح وراح الصالون وأكلها. وروى النسائي في السنة قال دخلت على النبي فقدم له عشاء فاستحييت أن أمد يدي من قلة طعامه كذا. وإلى الآن يسوونه يمارسونه في أوروبا يقول أنا بعد ستة لا يمكن. ممكن أجيب بسكوتة صغيرة كذا ومع كاسة لبن أو كاسة حليب وأنام، ممنوع عندهم هذا. لكن دعوت ربي الساعة 10 قبل النوم، قلت بوصي عشاء بجيبه. ليش عشاء؟ إحنا ما نأكل عشاء بعد ما أسلم طبعا. المقصود أن الإنسان يعتبر هذا الطعام وسيلة لا غاية، لا يقعد يعامله كأنه غاية، عامل وسيلة لتقيم قلب بدنك للعمل الصالح، كما قال بعض السلف: ترى الدابة إذا ما علفت لا تعمل. من هذا الباب أنك لكي تعمل تأكل لله وليس للترفيه كما يفعل البعض، ينسى الذكر وينسى طلب العلم وينسى ما يشرح الصدر من طلب العلم حضور حلقاته. تسمع دائما عندما يسمي عند العام الطفش، يحط حره بالعامية قاعد أقول عشان تفهم في الأكل، ويصبح مثل الخيمة. أنا ما أتكلم عن الإنسان نسامهم صارت بسبب ضعف اللي يسمونه إيش، الحرق، خلاص نعرف ناس ومشايخ يمكن أكله كذا عرفه قليل، ولا يرضى جسمه ينزل وعليه ظاهر نوع سمنة، فهذا لا يدخل في حديث يظهر فيهم السمن، لأجل أن الرواة أن الشراع فسروه بأنه ينوع الأطعمة، ما همه الأطعمة وغفل عن ذكر الله وطلب العلم حتى صار بهذه المذاهب، ما همه إلا ينوع الأطعمة ويجيب الأشربة. هذا يسموه حرق، بطء في الحرق، يريد الله أن يبتليه أن يكون جسمه كذا ويضعف الحرق، فلا يشترط أن يكون من هذا النوع. مقصود أن استفدنا من هذا الباب ذو طمرين لو أقسم على الله بره، أنك إياك أن تحتقر الغريب. شخص غريب زار الحلقة وقعد فيها، شخص كذا تصبح ما تعبأ به، ما تعرف وش الخير اللي عند الناس في السر. فاحترم الناس، احترمهم، ويظهر لك شيء زيادة زد في حبهم تقديرهم، صحيح يظهر لك شيء وأنزل الناس منازلهم، لكن لا تحتقر غريب، لربما يكون من الطبرين هذا الذي أقسم على الله أبره. نعم، نختم نقرأ المسند، أحسن نقرأ، ترى أشرقت الشمس ولا خل نقرأ المسند. حياك الله. اللهم نقسم عليك. سنده بارك الله فيك، هذه فائدة عظيمة. قال لقد وجدت شاهد ذكر الألباني، هذا الشخص هذا الرجل ملأ الدنيا علم، وقال عنه ابن باز مجدد الحديث في هذا العصر، فهك يقول لنا أخونا أن وجد شاهد لحديث البراء جعله حسن، أقسم عليك. إذن يكون هذا على وجه وهو يقولها من حسن الظن بالله، وهو يقول أقسم عليك يا الله، ومن أنه شرعه، وأن لا ينوي بذلك الأمر بل التذلل بالطلب. فرقنا سمت عليك تأكل عندي اليوم، لا، إذا وجهها لله بموجود شاهد على تحسين الشيخ. أنا ما بحث الحديث إلا أني لا أعرف صحته، وقلت له شاهد لو صح هذا فيكون على وجه من التذلل، تعبد لله وتذلل له، وعلى حسن الظن بالله أن من قال ذلك يبر الله قسمه، لا على وجه من غروف النفس أن تستحق، واضح؟ فهذا القيود يمكن إن صح أو على صحة ما نقله عن الشيخ الألباني يمشي هالكلام، واضح؟ طيب صفحة كم؟